بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع موضوع الأعمال ومبطلات الأعمال، وأن الإنسان إذا عمل عمل فعليه أن يتأدب بعدة آداب حتى عمل لا يبطل، بمعنى لا يرد عليه العمل، أو لا يحجب، بمعنى أن العمل لا يرفع إلى الله تعالى فيظل هذا العمل موقوف إلى أن يزول هذا المانع. وذكرنا أن كل عمل الله ما يقبل من إنسان إلا إذا كان هذا العمل مخلصا فيه لوجه الله تعالى، لا يرجو بذلك ثناء ولا مدحة ولا رياء، وأن العمل يكون على ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على ما شرع الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكرنا أن الإنسان إذا عمل عمل فعليه أن لا يشرك وأن لا يرتد وأن لا ينافق، فإن كل ذلك محبط للعمل، يجعل العمل يرد عليه. وبلغ الإنذار الإلهي حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء لو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا الخطاب حتى وجه لكل الأنبياء، مع أنهم مبرؤون من ذلك معصومون، لكن الله قال: ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. شاهد من هذا، وذكرنا كذلك أن الإنسان إذا عمل لا يتبع عمله برياء، وأن الإنسان إذا عمل لا يتبع عمله بمن ولا أذى، وأن الإنسان لا يكون مكذبا بقدر الله، فإن المكذب بقدر الله يرد عليه عمله ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل. كذلك ترك صلاة العصر، فإن الإنسان إذا ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أهل العلم: الصلاة الوسطى، قال بعضهم، هي صلاة العصر ما بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ستفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وجاء عن أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أخرجه البخاري وأحمد. يقول أهل العلم: فقد حبط عمله، يعني طبعا خص صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى دون غيرها، لأن كثير من الناس يكون عندهم نوع من التلهي، أو أحيانا يكون نائم، أو أحيانا يكون تعبان، أو أحيانا يكون مشغول في أعماله فيترك صلاة العصر. فبين صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول علماء: حبط، إحنا شرحناها، قلنا يحبط عمل الإنسان، بمعنى يحجب عمل الإنسان فلا يرفع عمل الإنسان. وفي رواية يقول العلم: حبط عمله، يعني خسر هذا الإنسان أشياء كثيرة بتركه لصلاة العصر. فإذا عملت أعمالا فإياك أن تضيع صلاة العصر. وبعضهم قال: حبط عمله في هذا اليوم، يعني تأخر قبول عمله وتأخر رفع عمله بسبب تفريطه بصلاة العصر. إذا عملت عملا فلا تتألى على الله سبحانه وتعالى، فإن التألي على الله مؤثر على أعمالك. التألي على الله سبحانه وتعالى جاء في حديث جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجه مسلم. وهذا طبعا من استدراج الشيطان للإنسان، فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم غفور ودود، ويقبل من عباده التوبة ويمحو خطايا المخطئين. ولذلك مع الأسف بعض الناس ترى في نوع من الغرور ونوع من يعني محاولة يعني تضخيم الذات ومحاولة اختزال الصلاح في نفسه. فإحنا حقيقة ما يحق لأي إنسان أن يقول عن الناس أن فلان الله ما يغفر له، ولا أن الناس ضايعة، ولا الناس هلكانة. إذا كان القصد يعني من باب يعني ذكر الواقع أنه يقول والله الناس ضايعة، ولا إن كان القصد يعني التألم على واقع الناس، هذا ما في شيء. لكن إن كان من باب الغرور، كل ما يشوف له واحد قال لي فلان تايه، فلان ضايع، فلان، من باب الغرور أنه هو بس المهتدي، فهو أهلك الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أهلك واحد فيهم هو الذي قال هلك الناس، لأنه يعني كأنه اختزل الصلاح والهداية في نفسه. فلذلك إحنا نقول: حتى العاصي إذا عصى فإن باب التوبة مفتوح وباب الرحمة عظيم، والله تعالى يغفر للناس، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تحضرك الوفاة وما لم تخرج الشمس من مغربها. كذلك يعني مما يجعل أعمال الإنسان تحبط، وهذا إذا عمل الإنسان عملا، إذا أردت أن تحافظ عملك من أدب العمل، أن لا يشاق الإنسان الله ورسوله قولا وعملا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وطبعا سبب الآية كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال أنه لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس، يعني ما يتبع هذه الآية، لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس بن شماس في بيته وقال: حبط عملي وأنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أياما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: أشتكى يعني فيه شيء؟ قال سعد: إنه لجاري ما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت الآية: لقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وبهذا تبين أن رفع الصوت المحبط للعمل هو مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس رفع الصوت الجهوري المقصود به، وإنما مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، عدم طاعته قولا وفعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن مبطلات عملك إذا عملت عملا ثم أصبحت أنت والله أنا ماني مقتنع بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا والله هذا الحديث مو مقتنع فيه، أنا الحجاب والله مو مقتنع فيه، أنا هذه الآية مو مقتنع فيها، أنا والله هذه سالفة مو مقتنع ومو مقتنع، هذه كلها يجعل عملك محبط، يحبط عملك. يحبط عملك كما ذكرنا يعني يحجب عملك، ما يرفع عملك. عندك أعمال أخرى صالحة الله يوقفها، ما يقبل عملك. مثل الحين حياة الناس في الدنيا، شوف أنت الحين عندك مخالفة مرور، الحين مخالفة مرور بصوب، لو تروح إدارة ثانية يقول لك لا أخوي عندك مخالفة، خلص مخالفتك وتعال. خاصة مع نظام الربط الآن يوقفون كل شيء لك، ما خلاص ما يشتغل. طيب ما له شغل هذا، زين خلنا خلص معاملتك، قال أخوي خلص ادفع غرامتك بعدين تعال. وهكذا هذا في الدنيا ترى نفس الحال، ولله المثل الأعلى عند الله. الحين قاعد تصلي صلاتك صحيحة ماشي، لكن والله أنت وقف وقف الصلاة لا ترفعونها وقفوا. طيب ليش صلاتي صحيحة؟ قال لا عندك أعمال ثانية، أنت كنت تروحين حق ساحر، أنت كنت تأتين حق مشعوذ، أنت كنت تمرون حق واحد كاهن، تقعدون مع واحدة تقرأ الفال، تقرأ الكف، تقرأ الفنجان، هذا ما له دخل بهذا. لكن عند الله الأعمال واحدة. الحين مثل حياة الناس في الدنيا، ما يمشونك معاملتك عليك مخالفة، روح ادفع مخالفتك بعدين تعال. ما يصير، قال ما الله أخي ما يصير، خلص معاملتك. هو في نظام ربط آلي واحد، الله سبحانه وتعالى يوقف أعمال كثير، أعمال عند الناس يوقفها سبب، قال والله إن هذا شاق الله ورسوله، هذا مو مقتنع شلون أقبل عمل أنا، هذه مو مقتنع في الحجاب شلون تبي يقبل أنا عملها، هذا والله مو مقتنع في الدين والشريعة شلون أقبل عمله، هذا مو مقتنع بالصلاة شلون أقبل عمله، هذا مو مقتنع. وهكذا وناس كثيرة مو مقتنعة راسها ريح متروس، هذول كلهم الله يوقف أعمالهم، صلي ويصوم ويزكي وحج ويسوي ويبني مساجد ويعمل أعمال خيرة كلها، وقفوها على جنب، وقفوها حتى نشوف حالهم. هذا جزء من الإيقاف، في إيقاف بسبب الخصومة مع الناس، في إيقاف بسبب الظلم، في إيقاف بسبب تضييع الصلوات، كل هذه تسمى منها أهل العلم محبطات الأعمال أو التي توقف العمل. فأحيانا تحبط العمل يعني تخلي العمل باطل كله مردود، كالردة والنفاق والشرك والكفر، تخلي العمل كله ملغي. وأحيانا تحبط العمل يعني تنقص أجره كالرياء، وأحيانا تحبط العمل توقف العمل ما يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. فمشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توقف العمل حتى تتوب وتؤوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. من الأشياء كذلك اللي توقف عملك ما يرفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى وينبغي أن تراعيها إذا عملت عملا، لا تبتدع في دين الله تعالى. فإذا أخلص الإنسان العمل لله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ينافي الابتداع. الابتداع الاختراع، يخترع الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط في دينه وألا يزيد في هذه الأعمال، يعني لا يزيد في دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يرد الله سبحانه وتعالى عليه أعماله. وجاء في روايات أن الله أبى أن يغفر لصاحب البدعة حتى يدع بدعته، يعني كل ما اخترعت في دين الله مما لم يشرعه الله فالله سبحانه وتعالى يوقف عملك حتى تتوب وتؤوب وترجع إليه سبحانه وتعالى. كذلك يعني من الأمور التي تجعل عملك يوقف انتهاك حرمات الله في السر، وهذا أعظم شيء، أعظم الأمور التي تجعلك يوم القيامة غير منتفع وغير مستفيد من كل أعمالك أنك تنتهك حرمات الله بالسر. طبعا الناس الآن تهمهم الرقابة البشرية، رقاب البشرية دام الناس تشوفك ما يسوي شيء، لكن الناس تتفلت رقاب البشرية، ممكن تغيب عنها أنت بالشقة، ممكن تغيب عن رقاب البشرية ببيتك، ممكن تغيب عن رقاب البشرية صكيت على سك الباب، ممكن تغيب عن رقاب البشرية بالشاليهات حتى بالسيارة، ممكن تغيب عن رقاب البشرية لما تسافر برا، لكن هذا أنت ما يغيبك عن رقابة الله. الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى كل شيء، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ورقة في غابات الأمازون في كل غابات العالم، إن تسقط ورقة علمها عند الله تعالى في كتاب، إن تثبت ثمرة أو تنبت ثمرة علمها عند الله في كتاب. ما أحد يلد مولود من مخلوقات الله تعالى، يضع مولود أو يموت إلا هو عند الله سبحانه وتعالى في كتاب. هذا مو شغل CNA ولا KGB ولا المخابرات الدولية، هذا الشيء فوق تصور الإنسان، وهو أقرب إليك سبحانه وتعالى من حبل الوريد. أكثر ما يضيع أعمال الناس يوم القيامة فيجعلهم ما ينتفعون في أعمالهم خيانة السر. خيانة السر يعني ما يفعله الإنسان، هذا مو معناته روح سوي بالعلن، سوي بالعلن هذه بعد مجاهرة، هذا إثم مضاعف اللي جاهر بعمله، لا هذا بالسر إذا خلى في محارم الله انتهكها، وهذا طبعا على الدوام، يعني مو مرة مرتين وقعت منه، لكن الاستمرار على هذا والمداومة على هذا يجعل الإنسان معرض لأن لا ينتفع من عمله يوم القيامة. بصورة بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذه الصورة يوم القيامة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن ناس يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال، كجبال تهامة بيضاء، فيجعله الله تعالى هباء منثورا، يعني هذا مجيئهم يوم القيامة. والحديث أخرجه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كذلك عند الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. يصف النبي صلى الله عليه وسلم ناس يجون يوم القيامة أعمالهم كالجبال ضخامة، من صلاة من صدقات من أعمال بر، وبيضاء في نقائها، يعني اتبعوا فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا صلاة صحيحة، أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى. شوف الحين العمل صحيح، ها ما عنده شيء، واحد مقدم معاملته كاملة، واحد مقدم معاملته حق الداخلية كاملة اخذوها، لكن لما تشيكوا في الجهاز لقوا عليه مشاكل ثانية فوقفوا معاملته. شوف نفس المثال الحين، يوم القيامة يأتي بأعمال كاملة، معاملة كاملة، يأتي بأعمال ضخمة كجبال تهامة بيضاء، عنده بر والدين، عنده صلة أرحام، عنده صدقات، عنده صوم، عنده زكاة، هذه الحين أعمال كاملة بيضاء كجبال تهامة، فالله تعالى يجعلها هباء منثورا، قطها كلها ينثرها عليه، يموت قهر. طيب هذه أعمالي يا ربي ما عندي غيرها، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. يا رسول الله قل لنا، إحنا قاعد نعمل صالح، أخاف نصير من هالناس هذول وإحنا ما ندري. فقال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يعني من جنسكم، من جنس البشر مو من جنس الجن، لأن الجن يوم القيامة يأتون بحسنات ويحاسبون. فقال ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذ، يعني هم بعد ناس يصلون وهالقيام ليل، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. وكلمة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا هو كأنها تدل على الاستمرار، يعني هذا ديدنهم وهذا حالهم، أنهم كلما خلوا في محارم الله انتهكوها. فهذا الانتهاك المستمر بالسر يجعل الله سبحانه وتعالى يرد عليهم أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني الله طلع لهم ما كانوا يفعلون بالسر. ذلك يحذر الإنسان يا جماعة، يحذر الإنسان أن يمارس أي معصية بالسر. يا أخي ممكن تقع منك المعصية، لكن توب وأوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. شو الحسنات؟ قال في بدايتها وأقم الصلاة، هذه الحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مو عيب إنك تغلط، كلنا غلط ترى، لكن العيب أنك أنت تصر على الخطأ وتكون منافقا، تظهر للناس بوجه وتسر بوجه آخر، تكون في بلدك بوجه وإذا سافرت إلى بلد تكون غريب عنها بوجه آخر، تكون أمام الناس بوجه وبالشاليه وبالشقة وفي المزرعة في وجه آخر، قدام أمك وبوك في وجه وإذا قعدت على الإنترنت لحالك بوجه آخر، قدام ربعك بوجه وإذا خليت بتليفونك وشغلت الممري اللي أنت حاطه ضايفة اشتغلت بوجه آخر. قال ألا إنهم إخوانكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا، كأنه يدل على الاستمرار، إذا خلوا في بمحارم الله انتهكوها. فانتبه لهذا، فإن من أدب العمل أن الإنسان إذا عمل عملا لا يخلو بمحارم الله فينتهكها، فهذا يحبط عليه عمله. كذلك من محبطات الأعمال، وهذا من أدب العمل، إذا أردت أن يقبل الله تعالى منك عملك لا تفرح بما يقع للمسلمين من معاصي. هذه حال المسلمين الآن، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، هنا تسمع عن مأساة وإني تسمع عن فقر، وإني تسمع عن مجاعة، وإني تسمع عن حرب، وإني تسمع عن احتلال. هذا واقع الأمة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا. هذا واقع الأمة الإسلامية، مضى عليها أكثر من 100-150 سنة وهي على هذا الواقع. أمة مشتتة، فرقت هذه الأمة بدل أن تكون أمة واحدة. كحال الحين الناس ليش تحترم أمريكا؟ قسما عليك تحترمها، ليش؟ أمم متحدة، أمم اجتمعت مع بعض، أكثر من 54-55 دولة كلها تحت مظلة واحدة، كلها تحت أمة واحدة، تحت نظام واحد، فرضت قوتها، فرضت احترامها على العالم. أمم متحدة. أوروبا الآن رأت أن لابد بالاجتماع قوة، كما قال في وصيته: يا بني إذا اعترى خطب فلا تتفرقوا أحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحادا. خذ لك الآن عود واحد تكسره، حط لك 10 عواد ما تقدر تكسرها. الآن أوروبا تتجه إلى الاجتماع الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وتحاول تضم كل دول أوروبا الشرقية تجمعها معها، دخلوا بولندا ودخلوا التشيك ودخلوا، يبون قوة. الأمم إذا اتحدت تكون قوية. كانت أمتنا أمة واحدة متحدة، ففرقها الاستعمار وقسمها على أكثر من 52 دولة، تشتتت وتقسمت وصارت ضعيفة، صار كل إنسان الحالة، وكل إنسان ينهش الحالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يقول العلماء: تداعى أي تتداعى، يعني تتدافع الأمم، كل أمة طب تعالوا بلحقوا الجماعة عندهم خيرات بترول ماء معادن، تعالوا تعالوا. تداعى بمعنى تتداعى عليكم الأمم، أو بمعنى تداعى يعني كل أمة تدعو أمة الأخرى: تعالوا يا جماعة احنا خذينا، تعالوا انتم بعد يا يابانيين، تعالوا يا صينيين، تعالوا. كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني كما تتدافع الوحوش على الأكل. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، غثاء مليار كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ماكو شيء، شو السبب؟ مثل الزبد، أمواج رايحة ورادة ما منها فائدة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المرض الداخلي داخل أمتنا. إذا إحنا نفرح بقتل بعضنا بعض، إذا إحنا نفرح بأن كل إنسان يقتل الثاني أو كل إنسان يهيئ أسباب قتل الثاني، فإن ذلك يحبط من خلاله عملك. فالمسلم دمه معصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون أكفاء بعض يمشي بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقال المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال المؤمن للمؤمن يعني إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الله تعالى من قتل أي مسلم أو الفرح بقتله أو تهيئة أسباب قتله، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، يعني فرح استانس، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الله أكبر، من قتل مسلم ليقتل مسلم ويفرح بقتله لم يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح. ولذلك ليس في هذه الدنيا أعظم ذنب بعد الشرك من قتل المؤمن، كما قال ابن عباس: قال ذلك المرق الصعب، يعني ألقى لك فتوى بكل شيء إلا في موضوع قتل الناس وظلم الناس أو التسبب في قتل الناس. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على قتل مسلم جاء يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. ولذا قال ابن عباس: لا يزال أحدكم في سعة من دينه يرفعه، لا يزال أحدكم يعني في فسحة من دينه، ما لم يرق دما حراما، ما لم يذبح إنسان مسلم أو يتسبب في قتل مسلم عمد فهو في سعة، ممكن يدخل تحت باب المغفرة والرحمة، أما إذا قتل إنسان فقد دخل في باب الخطورة. نكتفي بهذا اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.